بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعي ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. الآن دخل في القصر أو صلاة المسافر، وبدأ بالسفر أو بالقصر. قال: من سافر سفرا مباحا، معنى يكون هذا لابد أن يكون سفر، وسيأتي أن الحنابلة حددوه بالمسافة. أربعة برد، ومنهم من حدده أكثر من هذا أو أقل. فقال: من سافر سفرا مباحا، أنا أولا يشرع القصر في السفر، وهذا باتفاق العلماء بقول الله عز وجل: وليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصره الصلاة رباعية في السفر، فهذا لا خلاف فيه على أن القصر يكون في السفر، لكن اختلفوا هل هو واجب أم مستحب، هل القصر واجب أم مستحب. فجمهور العلماء قالوا مستحب، قالوا لعدم الدليل الصريح على وجوبه، واستدلوا أيضا بحديث في السنن عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقصر الصلاة وأتم ويفطر وأصوم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، بل أنكره جماعة من أهل العلم، حتى قال شيخ الإسلام أنه موضوع وأنه لا يصح. كيف تكون عائشة رضي الله عنها تخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن صح ذلك عنها موقوفا، أنها كانت تتم في سفرها، أنها كانت تتم في السفر. فهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها من فعلها. وأما الحديث لم يثبت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر أو أتم الصلاة في سفر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر. ولهذا ذهب جماعة رواية عن الإمام أحمد أن ترك القصر مكروه، وذهب أيضا جماعة من الحنابلة وهو قول الحنفية، ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه واجب، على أن القصر واجب، واستدلوا بأدلة منها حديث عائشة: أول ما فرض الله الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالت: أول ما فرض الله الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وهذا الحديث يدل على أن أن الركعتين في السفر قد أقرت على ما كان عليه من الصلاة، وهذا يدل على الوجوب. كذلك جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على هذه المسألة، وهي أن الصلاة أو صلاة المسافر ركعتين. لكن هل قال هذا فرض رسول الله أو فرض الله؟ هل أراد اجتهادا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه؟ ولأن قوله والخوف ركعة إنما هي كيفية من كيفيات الخوف، وليس أنه ركعة. وقد يراد بفرض أي شرع، وليس المراد المفروض هنا الواجب. والمهم الأدلة ليست صريحة جدا، لكن فيها ما يدل على ذلك. فالأولى للإنسان المسلم أنه يقصر في سفره، فهي رخصة. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فقال: من سافر سفرا مباحا. المسألة الثانية أنه اشترط الحنابلة أن يكون السفر الذي يسافره مباح، معنى فضلا أن يكون طاعة، أي لا يكون هذا السفر سفر معصية. فإن كان سفر معصية فلا يترخص له بالقصر، هذا أيضا قول الشافعي ومالك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه له أن يترخص ولو كان سفرا سفر معصية، لأن الأدلة عامة. استدل الجمهور بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فجاء في بعض تفسير العلماء: غير باغ أي غير الباغي، قالوا الخارج عن الإمام، قالوا الخارج عن الإمام. فمعنى الآية: فمن اضطر غير باغ أي غير خارج عن الإمام ولا متعد حدود الله عز وجل، فهذا يجوز له أن يأكل الميتة. فمعنى كلامهم أنه لو كان خارجا عن حكام المسلمين باغي فإنه لا يجوز له أن يأكل الميتة ولو اضطر. معنى هذا الكلام معناه هكذا، على تفسير هذا أنه الخارج على الحكام. فيقال أن من لم معنى ولو اضطر معنى أصابه جوع شديد ووجد ميته فإنه لا يترخص له به، معنى لا يترخص ويأكلها. لكن هذا التفسير انتقده كثير من العلماء وأنه بعيد، أنا بعيد عن حقيقة الأمر، لأن الله عز وجل هنا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فليس هو باغي في هذه المسألة ولا متعد. أنا المراد أنه لم يتسبب في مثل هذه هذا الاضطرار، أو أنه يبغي في مسألة الميتة فإنه سيجد غيرها أو المكان قريب الذي يجد الطعام أو غيرها من هذه الأمور التي يكون فيها بغي أو تعد. فلهذا ليس هناك ما يدل على هذا القول أنه لابد أن يكون سفرا مباحا، بل يجوز أن يقصر ولو كان سفرا محرما، لأن القصر هي رخصة للمسافر. وقال العلماء أو قال الجمهور أن لو رخصنا له في القصر في سفر معصية معنى أعناه على ذلك، وهذا ليست إعانة، هو مترخص بالشرع. قال أربعة برد، هذه مسألة أيضا، مسألة المسافة التي إذا يقصر إذا خرج إليها. فجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أربعة برد بين مكة وعسفان، لكنه لم يثبت، وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس أنهم قصروا في ذلك المسافة. لكن هل يدل على أن هذه المسافة هي مسافة القصر، وما كان أكثر منها أو دونها ليس مسافة قصر؟ فهذا ليس في الآثار ولا في الحديث. وأربعة برد، البرد الواحد يساوي أربع فراسخ، البرد الواحد أربع فراسخ، معنى أربعة برد أي 16 فرسخا، والفرسخ الواحد يساوي 3 أميال، الفرسخ الواحد يساوي 3 أميال، معنى 48 ميلا، 48 ميلا. والميل أنا يقاس بالكيلو، الميل البري كيلو وستة من عشرة من الكيلو، أنا أكثر من كيلو ونصف، كيلو وستة من عشرة من الكيلو، معنى لو ضربت 48 في كيلو وستة من عشرة على في كيلو 48 في نصفها 24 على 72، بقي أيضا الواحد فمعنى ممكن يكون قرابة العشرة أو أقل أو 9. فالمهم أنا يقرب 84 كيلو أو دونها، فهذه المسافة تساوي أربعة برد. أنا يقولون أنه من سافر إلى هذه المسافة يقصر، ومن كان دونها لا يقصر، ومن كان دونها لا يقصر. وهناك قول لبعض أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام، أنه ينظر إلى العرف، ينظر إلى العرف، أنا عرف الناس هل هذا سفر أو ليس بسفر، وما سمي سفرا يقصر فيه، وما لم يسمى سفرا لا يقصر. لكن هذا قد لا ينضبط، هذا في الواقع لا ينضبط في تسمية السفر وليس كذلك، ولهذا الناس يختلفون في هذا. تجد بعضهم يقول هذه المسافة أو هذه البلد يسافر إليها، لكن إيش الضابط أن هذه البلدة يسافر إليها وهذه لا يسافر إليها؟ فمنهم من يقول، معنى بعض أهل العلم يقول الضابط أنه إذا حمل أحماله وأخذ ثيابه فهذا يعتبر سفر، البلدة التي يؤخذ لها الثياب ويتجهز لها هذا سفر،
لكن الآن عند وجود الطائرات هذه أصبحت المسافات البعيدة جدا أصبحت قريبة. أنا قد يذهب الرجل إلى مسافة 1000 كيلو يذهب بها في يوم ويرجع في نفس اليوم ولا يتزود في شيء، فهل نقول أنه ليس مسافرا؟ فهذا إشكال أيضا. وهناك قول للظاهرية يقولون كلما سمي في اللغة سفرا فهو سفر. معنى إيش الخلاف؟ معنى بعضهم يقول أن قول شيخ الإسلام مثل قول الظاهرية، وهذا خطأ. قول الإسلام، قول شيخ الإسلام هو أن السفر بالعرف، وقول الظاهرية باللغة. أنا قول الظاهرية باللغة، فكل ما سمي سفرا بخروج الإنسان يعتبر عندهم سفر، لكن اختلفوا في التحديد. فابن حزم يقول ولو خرج ميلا، وهذا جاء عن ابن عمر صح عنه أنه قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، فأخذ بهذا ابن حزم يقول لو خرج الإنسان ميلا، أنا الميل كم كيلو؟ 5 كيلو. الميل الواحد، أقصد الميل الواحد كيلو 6/10. وقال داود الظاهري أنه في اللغة الناس ما يسمون السفر سفرا إلا بعد 3 أميال. أن العرب عرف عنهم أنه ما يسمون سفر إلا بعد 3 أميال، وغالبا 3 الأميال هذه تكون بلدة واحدة، بلدة واحدة. هو هذا القول يقرب من قول شيخ الإسلام، لكن يختلف في بعض تفاصيله. فهؤلاء يجعلونه في اللغة، لهذا اختلفوا. فداود قال 3 أميال، وابن حزم يقول ميلا واحد. وجاء في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه سئل عن قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال كان إذا خرج 3 أميال، وفي رواية فراسخ، قصر الصلاة. كان إذا خرج 3 أميال وفي رواية فراسخ قصر الصلاة. أنا شك في الحديث شعبة، والصحيح أنه ميل، لأن الذين رووا الحديث لم يذكروا الفرسخ وإنما ذكرها شعبة. فثلاثة أميال كم سيكون؟ معنى قرابة 15 كيلو. 3 أميال قرابة 15 كيلو. معنى ذلك أنه إذا خرج 15 كيلو يقصر الصلاة. لكن متى هذا؟ إذا قد خرج عن البلاد. أما إذا كان متصل بالبلاد ولو ببساتينها، أنا لو كان هناك بساتين أو مشاريع تابعة لنفس البلد، فهذا أيضا لا معنى أنه لم يخرج من البلد. وهذا القول، قول داود، هو أقرب من ناحية الواقع، من ناحية الواقع هو أقرب، لأنه لا التباس فيه إلا إذا كانت البلاد كبيرة. أنا مثل المدن الكبيرة هذه كجدة مثلا، الرياض، صنعاء، كذا، هذه مدن كبيرة، مثلا في إندونيسيا جاوة، ممكن أن تكون أكثر من حتى 20 كيلو، بل قد يكون أكثر من ذلك. فهذه كلها تعتبر مدينة واحدة. فهل إذا سافر، إذا خرج من منطقة أو من نفس الحارة مثلا أو حي إلى حي بعيد في نفس المدينة، هل يقصر؟ لا، إذا كان في نفس المدينة فقد اتفق العلماء على أنه لا يقصر أبدا ولا يسمى سفرا إذا كان في نفس المدينة، بل كما قلنا حتى إذا كان عند بساتينها، إذا كانت المدينة فيها بساتين وزراعة مثل الآن مثلا مأرب، مأرب فيها مساحات طويلة فيها مزارع، فإذا كان عند هذه المزارع ما يعتبر مسافر، لا زال في المدينة. فإذا خرج عن هذه المزارع يعتبر بعد ذلك مسافر. وبعض أهل العلم الآن يعمل بكلام شيخ الإسلام، وإذا شك في مثلا بلاد يحسب معنا يأخذ قول الجمهور فيها، وهذا قول فيه احتياط، معنا يقول إذا كان عرف الناس أن هذا سفر أخذ به، لكن إذا اختلف العرف يرجع إلى مذهب الجمهور. مذهب الجمهور كم؟ معنى 84 كيلو، فيرجع إلى مذهب الجمهور في الكيلوات. معنى إذا كانت هذه القرية أو المنطقة أكثر من هذا معنى يقصر، من 84 ومن فوق يقصر، وإذا كانت دون فلا يقصر. معنى بعض الآن القرى تجد مثلا الشحر، الآن هناك في قرى تابعة للشحر بعضها بعيدة أنا أكثر من يوم وليلة، بل أكثر من ذلك، أنا قد يكون هذه ممكن أنها قد يكون مسافتها قريبة، لكن حكم وعورة الطريق يتأخر الإنسان. طيب، فلهذا كما قلنا، إن قلنا بقول شيخ الإسلام وفي ما اختلف فيه يذهب إلى الجمهور، والأولى أيضا من باب العمل بالأحاديث أنه قد يؤخذ ما هو دون قول الجمهور، كما قلنا في حديث أنس أنه 3 أميال، يعني 15 كيلو. ومما يدل على هذا أيضا، أي على هذا القول، واختاره أيضا كأن هذا القول اختاره البخاري كذلك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق معنى يوما وليلة إلا مع ذي محرم، يوما وليلة. فقال البخاري فجعل اليوم والليلة سفر، جعل اليوم والليلة سفر، واليوم والليلة هذا غالبا ممكن معنى يكون أقل من 50 كيلو، أنا يقطعها الماشي في يوم وليلة أو أكثر، أنا يوم وليلة، أنا كانوا قبل يذهبون للمكلا، أنا يتحركون من هنا الصباح ويصلون المكلا العصر، يصلون العصر في المكلا، أنا ماشي بالأقدام، وبين الشحر والمكلا أنا 60 كيلو، أنا أظن على أن يوم وليلة أكثر من هذا. فلهذا هذه المسألة فيها اضطرابات كثيرة، فمن أخذ بقول شيخ الإسلام فأيضا سيصطدم بالواقع أحيانا، لكن كما قلنا إذا فعل هذا أخذ بقول الجمهور في واختلف فيه، أو من أخذ بقول الظاهرية أنه يقال في اللغة كل ما سمي سفرا فهو سفر، وفي لغة العرب أن ما كان 3 أميال فما فوق يعتبر سفر عندهم. أنا فوق 15 كيلو يعتبر سفر، وما دونها ليس بسفر. هذا متى؟ إذا خرج عن البلد. طيب، قال سنة له قصر رباعية ركعتين. أنا هنا قال سنة، تقدم معنا الكلام على هذه المسألة. قال إذا فارق عامر قريته أي البيوت المعمورة، متى يقصر؟ إذا خرج ويستمر في قصره حتى يدخل. وهذا الذي دلت عليه الأدلة وجاء عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم معنى خرجتم. لهذا لابد أن يغيب أو أن يخرج من المبنى. أنا متى يبدأ القصر؟ إذا خرج من المبنى. بعض طلبة العلم يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة المسافة. على هنا فرق بين متى يقصر أو متى يبدأ القصر ومتى هو المسافة التي يقصر فيها. فالآن هنا الآن عندنا مسألة متى يبدأ في القصر، متى يبدأ في القصر؟ يبدأ في القصر في هذه المدة، معنى متى ما خرج من بلده. وأما مسافة القصر فمسألة أخرى. أو خيام قومي، هذا مفهوم أيضا. طيب، إن شاء الله.